حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن مواد موجودة في أغذية طبيعية قد تساعد في مقاومة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19. وبحسب الدراسة، فإن الشاي الأخضر والشوكولا ومسحوق الكاكاو والكرمة العنب، دائرية الأوراق التي تزرع في جنوب الولايات المتحدة، تساعد في وقف انتشار الفيروس. وقد عثر الباحثان يوتشو وديوشي على نقطة ضعف الفيروس، وهي الأنزيم البروتيني الرئيسي MPRO، وهو الأنزيم الضروري لعملية التكاثر والدمج. وانطلق الباحثان من أن تعطيل هذا الأنزيم سيؤدي إلى موت الفيروس. وخلصت التجارب إلى أن بعض المواد في الشاي الأخضر والعنب دائري الأوراق عطلت بالكامل الفيروس، وأن مواد أخرى مستخلصة من مسحوق الكاكاو والشوكولا الداكنة تفرزان مادة تقلل إنتاجية الأنزيم إلى النصف. ونصح الباحثان بزيادة استهلاك الشاي الأخضر والشوكولا الداكنة والعنب دائري الأوراق والكاكاو لتحسين وقاية الإنسان من الفيروس. في خبر آخر، حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من أن مئات الآلاف من الأمريكيين وملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم قد يواجهون مشاكل طويلة الأمد قد تعيق قدرتهم على العمل بشكل طبيعي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وفي اجتماع استمر يومين، يومي الخميس والجمعة، لمناقشة آثار كورونا طويلة الأمد، قال مسؤولو الصحة العامة والباحثون الطبيون والمرضى إنه يجب الاعتراف بآثار كورونا طويلة الأمد على أنها متلازمة وإعطائها اسما علميا وتؤخذ على محمل الجد. وتتراوح الأعراض طويلة الأمد من مشاكل التنفس إلى مشاكل القلب إلى المشاكل الإدراكية والنفسية. وأكد الأطباء أنه من الممكن أن يعاني من هذه الأعراض أيضا الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس لكنهم لم يدخلوا المستشفى، مشيرين إلى أن العواقب طويلة ومرهقة مع مزيج معقد ودائم من الأعراض. تستعد بريطانيا لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر وبيونتك لكوفيد-19 هذا الأسبوع، مما يجعل لقاح متاحا في البداية بالمستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء، وفق ما قالت الحكومة البريطانية الأحد. وستتلقى الملكة إليزابيث الثانية في الأسابيع المقبلة لقاح فايزر بيونتك حسب ما أفادت صحف بريطانية مساء السبت. ومن المرتقب أن يتم إعطاء الجرعات الأولى اليوم الثلاثاء، مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين. وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضررا من كوفيد-19، مع تسجيلها أكثر من 60,000 حالة وفاة. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 1,544,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 67,600,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 43,500,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 17,527، في حين وصل عدد الوفيات إلى 221، وبلغ عدد المتعافين 8,334 بحسب مختبر الترصد الوبائي التابع لوحدة تنسيق الدعم. وأما في مناطق سيطرة النظام، فارتفعت أعداد الإصابات إلى أكثر من 8,490، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام، وصل عدد الوفيات إلى 452، وارتفع عدد المتعافين الكلي إلى 4,000. وفي مناطق شمال شرق سوريا، حيث ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 7,000 و256 حالة، منها 210 حالات وفاة و1058 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها في هذه الحلقة عن التهاب الكبد الوبائي وتفاصيل هذا المرض وأساليب الوقاية منه. لينضم إلينا الدكتور محمد إدريس، أخصائي داخلية، عبر الهاتف من تركيا. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا. أهلا.
حياك الله دكتور. بداية، لو ذكرت لنا ما هو مرض التهاب الكبد الوبائي وتعريف عام عنه.
طبعا مرض التهاب الكبد هو عبارة عن مرض فيروسي، أنواع من الفيروسات تصيب الكبد، تحدث نوع من الالتهاب في نسيج الكبد، تعطي عدة أعراض مما يعرف بالتهاب الكبد الفيروسي.
نعم، ما هي أنواع هذا المرض، وهل هناك انتشار لنوع من الأنواع في شمال غرب سوريا، وما هو؟
المرض يقسم إلى 5 أنواع بناء على أنواع مختلفة للفيروس، هي التهاب كبد A و B C D E، يعني 5 أنواع على حسب يعني الأحرف. الأكثر انتشارا بسوريا سابقا هو البي، التهاب الكبد البي، في انتشار خاص له بمنطقة عزاز وما حولها. حاليا بعد تغير جغرافية المنطقة وانتشار مخيمات فيها، فالتهاب الكبد الوبائي أو التهاب الكبد A هو الأكثر انتشارا في شمال سوريا.
نعم، ما هي أسباب هذا المرض دكتور، وهل فعلا تعتبر المخيمات بيئة لانتشاره بشكل أكبر؟
طبعا هلا حكينا رح يكون التهاب الكبد A بشكل أساسي، هو عبارة عن نمط الفيروس، هو عبارة عن فيروس RNA ينتقل بالطريق البرازي الفموي. المخيمات تعتبر بيئة خصبة جدا جدا لانتشار الفيروس، كونه المخيمات تعتمد على المرافق المشتركة، شوي في تقصير بيكون بموضوع التأمين، وسائل التنظيف والمياه إلى آخره، فتعتبر المخيمات بيئة خصبة جدا لانتشاره.
نعم، بالنسبة لأعراض التهاب الكبد الوبائي ما هي، وماذا يتوجب على المصاب فعله في حال ظهرت عليه الأعراض؟
طبعا التهاب الكبد يبدأ بيصيب بشكل أساسي الأطفال يعني، وممكن يصيب أي عمر طبعا، لكن بشكل أساسي بتركة إصابته عند الأطفال. الأعراض تكون أعراض مبهمة غير نوعية مبدئيا، حرارة، ألم بطن، إقياء، ألم عضلي، طفح جلدي، يعني أعراض تشبه الجريب، تشبه الرشح العادي. بالإضافة الشيء المميز هو البول الغامق، يكون له البول الغامق. بعدين تظهر الأعراض المميزة لهذا المرض بعد 4 أو 5 أيام، واللي هي الصفار يعني اليرقان بشكل أساسي، بدوم كمان فترة وبعدين بروح. رح نحكي عنه. المصاب يعني التعامل مع المرض دائما بشكل أساسي بيكون العزل أولا، يعني أولا وأخيرا العزل، والأدوية بتكون أدوية عرضية يعني ليست نوعية. المرض محدد لذاته خلال يعني أسبوعين أو 3 أسابيع بالكثير. هو مرض معدي بشدة، هو اسمه التهاب الكبد الوبائي، يعني بينتقل بشكل وبائي، بينتقل بيصيب التجمعات بشكل كامل، يعني إذا بمخيم بيصاب كم طفل يعني المخيم كله تحت خطوط الإصابة، معدي بشدة شديد الفوعة، لذلك بيتم عزل الطفل يعني شوكته وصحنه وبشكيرته ويعني كل أدواته الشخصية بتكون لحاله دائما، إذا في إمكان يكون حمامه كمان لحاله.
نعم، كيف يمكن الوقاية من هذا المرض دكتور؟
الوقاية بشكل أساسي تحسين الوضع بالنسبة للمخيمات عنا، تحسين شبكات الصرف الصحي، تكون شبكات غير مكشوفة، تكون شبكات مغلقة، بيكون الصرف الصحي كمان ما بيختلط مع مياه الشرب أو مع المياه المستخدمة لأغراض أخرى مثل الغسيل أو غيره. المرافق العامة تكون أقل تشاركية، يعني ما تكون مرافق عامة للكل. بالنسبة لنا مشكلة المخيمات إن في مرافق عامة للكل، يعني هي بيستخدموها كل أهالي المخيم بشكل أساسي. بالنسبة للأهالي ننصح بإجراءات النظافة الشخصية بشكل أساسي، هو غسل اليدين المتكرر بالأخص بعد الدخول إلى الحمام، غسل الخضار والفواكه جيدا قبل استخدامه.
نعم الدكتور، ما هي طرق العلاج المتبعة لالتهاب الكبد الوبائي، وهل هي متوفرة في المراكز الصحية في المناطق المحررة؟
طبعا المرض هو مثل ما حكينا هو مرض محدد لذاته، يعني ما هو كتير بيخوف. العلاجات بسيطة جدا، يعني العلاجات هي عرضية بنسميها، يعني علاج الأعراض فقط، لأن المرض هو لحاله بينهي حاله. فالعلاجات تعتمد على حسب ما بيشكي الطفل، يعني بيشكي أكثر شيء موضوع الإقياء، مضاد إقياء، يشكي من ألم ممكن نعطيه مسكن، خافض حرارة فقط لا غير، يعني ما في دواء نوعي يعطى للمرض هذا يعني. لعلاجات عرضية. هون أنا يعني ممكن يعني أخذ هالفرصة، هي في عنا كثير عادات خاطئة منتشرة متعلقة بهذا المرض. الأهم هي الحمية. الحمية دائما نحن خلينا نحكي بالعامية، أهلنا فورا مع صفار طعمي مربيات، على مربيات يعيشوا الطفل، على مربيات أو على السكريات فقط. طبعا هذا شيء خاطئ، الطفل لازم يتم عمال بياخذ علاج متوازن فيه البروتينات والسكريات والدسم. الموضوع الثاني هو استخدام الصيدليات الحيويه. الصيدليات الحيويه ليس لها اي دور في علاج هذا المرض.
نعم، هل هناك أي نصائح ترغب في توجيهها للأهالي وخصوصا القاطنين منهم في المخيمات دكتور بما يخص هذا المرض؟
طبعا الكلام ذكرناه لكن هو مهم ضروري نعيده. الاهتمام بموجهات النظافة الشخصية، تقليل قدر الإمكان من استخدام المرافق المشتركة، الاهتمام بالتعقيم، غسل اليدين بشكل جيد قبل وبعد استخدام الحمام، غسل الخضار والفواكه بشكل جيد عند حدوث المرض، عزل المريض عن أقرانه من الأطفال، الأمور الشخصية اللي هي شوكته ومعلقته وبشكيرته إلى آخره، الشغلات اللي بيستخدمها شخصيا نحاول نفرز له هي فقط وما يشاركها مع أطفال تاني. وعند حدوث المرض بتمنى استشارة أي مركز طبي، المراكز منتشرة. الأدوية بسيطة طبعا، وجب التنويه أن عدم استخدام حمية معينة، لأن الحميات السكرية ترهق الكبد أكثر، وعدم استخدام الصيدليات الحيوية.
نعم، لو عدت معك إلى السؤال الذي سألته سابقا بخصوص العلاج، الطرق أو الأدوية التي ذكرتها لنا دكتور، هل هي متوفرة في المراكز الصحية في الشمال المحرر؟
لا، من خلال خبرتي بالمراكز اللي منتشرة عندنا بمنطقة عزاز بشكل أساسي، الأدوية طبعا ما في علاج نوعي للمرض، لكن الأدوية العرضية اللي تعطى للمرض منتشرة ومتوفرة بشكل كامل. يعني فيه أي مصاب يتوجه لأي نقطة طبية بيتلقى العلاج بشكل كامل وبيتلقى التوجيهات العامة. يعني علاجه ما هو صعب وأدويته متوفرة إن شاء الله، لكن مشكلته بالفوعة والانتشار، إنه بينتشر بشكل وباء وبيصيب كل الناس يعني في فترة واحدة.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد إدريس أخصائي داخلية، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا، أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج الحكيم.
شكرا لكم وللجميع، مقلون عليهم ألف عافية.
وضع طبي سيء يعيشه الأهالي القاطنون في مخيم الكردي في أرمناز بريف إدلب الشمالي، حيث لا يوجد نقطة طبية قريبة من مخيمهم ويصعب عليهم شراء الأدوية بسبب ارتفاع ثمنها. نستمع للتفاصيل حول الواقع الطبي في مخيم الكردي في هذا التقرير ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يعيش الأهالي في مخيم الكردي في أرمناز بريف إدلب الشمالي أوضاعاً معيشية وخدمية صعبة، ومنها على وجه الخصوص معاناتهم في القطاع الصحي المتردي في المخيم. ويبين أهال من المخيم التقاهم راديو الكل الواقع السيء الذي يعيشون فيه من كافة النواحي، ويتحدثون عن عدم توفر نقطة طبية في المخيم.
هون عنا ما في نقاط طبية، يعني أقرب مركز لأنه بيبعد شيء 200 متر يعني، وإذا كان هون عنا طفل مثلا وقع انشقت إيده، انجرح راسه، أو مثلا رجال كبير بالعمر أو حرمة كبيرة بالعمر يعني صاب مرض فجأة، يعني ما خرج إني بما نوصل لنقاط طبية إني بيكون الواحد يعني مات، بيكون هالطفل مثلا حالته استاءت أكثر وأكثر.
بالنسبة لوضع الصحي بالمخيم والله تعبان، في عنا أمراض هي مرض القريب ساري بل على الأطفال وحتى الكبار كمان، وودنا نطالب يعني بنقطة طبية لأنه مخيمنا يبعد عن المشفى أقرب نقطة طبية يعني كيلو كيلو ونص متر.
والله نحن قاعدين بوضع المخيم، يعني المخيم صعب كثير، ويعني ما بي إنه مساعدات أو ما بي علي يجيبونا إنه شيء لهون المخيم.
لدينا إعاقات كثيرة وأرامل بحاجة إلى تدفئة لأنه الأولاد عم بيموتوا من البرد.
ويطالب القاطنون في المخيم الجهات المعنية بإنشاء نقطة طبية في المخيم، وتزويدهم بالأدوية والمستلزمات الأساسية.
نحن مخيمنا بحاجة إلى أطباء الأطفال، بحاجة إلى دكتورة نسائي، وبحاجة إلى تبحيص الخيام، لأن الخيام تخاني، بحاجة إلى أسعافات أولي مثل الكمامات والمعقي، بحاجة إلى حليب وحفوضات، ووضع المالي سيء، بحاجة إلى دواء للأطفال والكبار، لأنه عبر الروح على المسافة بيوصفونا دواء غالي ما بنقدر نجيبه، يعني علوة هيك استعدونا في هالموضوع.
يلزمنا كل شيء، يلزمنا مثلا نقطة طبية لهالمخيم، إسعافات أولية يعني قدر المستطاع.
بدنا أهم شيء نقطة طبية، يعني إسعافات أولية أهم شيء، يعني لأنه أقل مركز يبعد شيء 1 كيلو 2 كيلو، هذا أهم شيء.
في عندنا أطفال معاقين وفي عندنا رجال مسنين معاقين كمان بحاجة إلى علاج دائم، يعني رعاية دائمة صحية دائمة يعني.
ويعيش الأهالي النازحون في مخيم الكردي في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء، بالإضافة لعدم توفر وسائل التدفئة لديهم، ما يزيد من الحالة المرضية في المخيم.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في مخيم الكردي تنضم إلينا أم سليم، مديرة مخيم الكردي، عبر الهاتف من أرمناز في ريف إدلب الشمالي. أهلا بك سيدة أم سليم.
أهلا وسهلا. أهلين سهلين، الله يقويكم يا رب. أهلا وسهلا،
حياك الله. سيدة أم سليم، بداية كيف يبدو الواقع الطبي في المخيم بشكل عام، وهل يتوفر لديكم نقطة طبية فيه، وأين يتجه الأهالي للحصول على الدواء؟
الله يقويك يا رب. الحمد لله رب العالمين. والله هلا نحن بسبب هالجو، تقلبات هالجو للبرد وهالامور هي، الوضع الصحي في عنا عده امراض، نقطه طبيه ما في عنا بالمخيم. وقت اللي بيصير عنا اي حاله مرضيه، اقرب نقطه طبيه لانها بتبعد عننا شيء 2 كيلومتر. المرض اللي هلا متكاثر اكثر شيء هو القريب الشديد، القريب القوي. في عنا امراض مزمنه كثيره بحاجه لمتابعه دائما. عنا أمراض السكري، في عنا أمراض الضغط، أمراض الأطفال، القريب المتكرر والقريب الشديد جدا كتير.
يعني بالنسبة لموضوع النقطة الطبية، لا يوجد أي نقطة طبية قريبة من المخيم يذهب إليها الأهالي المرضى؟
ما في، لا والله ما عنا نقطة طبية قريبة أبدا. أقرب نقطة طبية بتبعد عننا 2 كيلو، يعني في مسافة كتير منيحة. نحن بنتمنى أنه يكون في عنا نقطة طبية وينوجد فيها الإسعافات الأولية، وكتير ضروري. مثلا من فترة صارت عنا وعدة حالات هي بتتكرر دائما، عنا طفل وقع ضربت يعني جنب عينه، بين ما لحقناه على المشفى وحالونا إياه على مشفى بيبعد عنا لضيعة تانية لبلد تاني. أخطر وضع الولد كتير كتير، وضعه صار خطر كتير بسبب التأخير لبين ما نوصله للنقطة الطبية. نحن بنتمنى يكون في عنا نقطة طبية قريبة، أو يكون عنا ضمن المخيم نقطة طبية.
يعني بالنسبة للحالات المرضية أيضا التي تسجل في المخيم لديكم في هذا الوقت، هل هي فقط القريب أم يوجد حالات أخرى؟ بالنسبة لما ذكرتي من الحالات المزمنة سيدة أم سليم، هل هي موجودة بكثرة عندكم في المخيم؟
في عنا والله عنا حالات الضغط هيك، عنا عدة حالات وكتير كبيرة. في عنا حالات اختلاج، عندي حالات أطفال، 6 أطفال بيعانوا من مشكلة الاختلاج، مشكلتين كمان نعم. كتير كبيرة، يعني وقت اللي بيقع الطفل بالاختلاج لحتى نلحقه للنقطة القريبة علينا بيكون صارت مشكلته كتير كبيرة. حالات متكررة، وطلبت أنا عدة مرات وعم حاول أطلب وأسعى لهذا الموضوع وهذا الأمر. عنا الحالات الأمراض الاختلاج كتير صعبة، كتير صعبة. مريضين الضغط يلي عندي هنا، يلي لازم هودي يكون في عنا جهاز ضغط كتير ضروري ليفحصوا الضغط عندهم بين فترة وفترة علشان الدواء، كمان هذا كتير ضروري. حالات القريب اللي هلأ بشكل كتير كبير إنه الموجودة عنا سبب تغير الجو، سبب عدم التدفئة، عدم المكان الملائم لجو الشتاء.
يعني في ظل مطالبتكم للحصول على أدوية أو مساعدات طبية، ألم تقدم أي جهة أو منظمة إنسانية مساعدات لكم في المخيم؟
للأسف لا، ما لقينا استجابة. الحمد لله رب العالمين، ما لقينا استجابة لهذا الموضوع أبدا أبدا. نحن مع أنه هذا الموضوع كتير ضروري وكتير مهم، حتى هلأ عنا هجمة الكورونا اللي مسيطرة على المنطقة بالكامل، نحن لازمنا كتير التوعية والوقاية من هذا المرض والوقاية من هذا الموضوع. مستلزمات كتير ضرورية وإسعافات كتير ضرورية، والنقطة الطبية لازمة عنا، ونتمنى نعم. منظمات تستجيب لنا.
نعم، إذا بالمجمل يعني لا يوجد أي نقطة طبية قريبة منكم سوى أنها تبعد 2 كيلومتر عنكم، والأدوية لا يحصل عليها الأهالي. يعني لو كان بالإمكان سيدة أم سليم أن تجملي لنا أبرز الاحتياجات لمخيمكم بالنسبة للقطاع الصحي وما يحتاجه الأهالي لتساعدهم في الوقاية من الأمراض.
الله يقويك يا رب. أنا اللي بطلب فيه وبنادي فيه النقطة الطبية يكون موجود فيها المعقمات والشاش والدواء الإسعافي الضروري جدا، دواء الضغط، ميزان الضغط، علاج السكري، علاج الأطفال، اختلاجات الأطفال، هذا كتير ضروري وكتير لازم، ومنطلبه وبقوة، ومنتمنى إن شاء الله يا رب يسمعونا ويلبونا هذا الطلب.
أشكرك جزيلا الشكر مديرة مخيم الكردي أم سليم، كنت معنا عبر الهاتف من أرمناز في ريف إدلب الشمالي. شكرا لك لهذه المشاركة معنا في برنامج حكي.
الله يقويكم يا رب ويجزيكم كل خير.
تكتسب عضلات الجسم والعظام والأعضاء خواصها من مكونات عدة موجودة في جسم الإنسان، وأهمها الكولاجين الذي يكسب كلا منها خواصها ومميزاتها، وهو عنصر موجود في جسم الإنسان بوفرة ويمكن تعزيزه والإفادة منه بشكل أكبر. نستمع لتفاصيل أكثر حول الكولاجين في التقرير الآتي.
الكولاجين هو البروتين الأساسي في الأنسجة الضامة للعضلات والجلد والأربطة والغضاريف والعظام لجسم الإنسان، وتصل نسبته إلى 25% من البروتينات المتواجدة في الجسم، كما يمتص عن طريق الدورة الدموية بسرعة نظراً لخفة جزيئاته. ويلعب الكولاجين دوراً مهماً في جسم الإنسان، حيث يساعد على منح أنسجة الجسم المختلفة القوة والمرونة التي تتناسب مع بنية ووظيفة كل منها، فيمنح العظام صلابتها والجلد نضارته وليونته والغضاريف مرونتها. وهناك مصادر طبيعية للحصول على الكولاجين، أهمها الأسماك وخاصة التونة والسلمون، بالإضافة إلى وجوده في الخضار الحمراء كالطماطم والفلفل الأحمر والشوندر، كما أن الخضار الداكنة مثل السبانخ واللفت غنية بفيتامين جيم الذي يسرع إنتاج الكولاجين، والخضروات البرتقالية أيضاً كالبطاطا والجزر غنية بالكولاجين، كما يعزز الثوم إنتاج الكولاجين وكذلك الكاجو. ومن فوائد الكولاجين تقوية العظام وتعزيز صحة الأسنان واللثة، كما يساهم في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب وتقوية المناعة، ويساهم في ترميم خلايا الجسم وتخفيف آلام المفاصل، ويحافظ على نضارة البشرة، ويقاوم علامات التقدم في السن، ويحسن وظائف المعدة، ويمنع تهيج الأمعاء. وهناك عوامل تساعد على نقص الكولاجين في الجسم، أهمها التدخين والتعرض للأشعة فوق البنفسجية ومرض السكري الذي يسبب تفتت الكولاجين، بالإضافة للإجهاد والتوتر. ويمكن أن يتسبب نقص الكولاجين في الجسم بعدة أعراض، منها انخفاض الضغط الدموي المؤدي للدوار والصداع الحاد والتعب وفقاً لجمعية القلب الأمريكية، كما يتسبب نقص الكولاجين بآلام المفاصل وظهور التجاعيد ومشاكل في الشعر والأسنان وألم في العضلات.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. لكم منا أطيب التحيات، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.